بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنواننا السادس ومسألتنا السادسة في هذا الموضوع هو عدم صحة صلاة الجمعة في البيوت وأنها باطلة، وعلى من أداها أن يصلي الظهر لأن جمعته باطلة. بعد هذه المقدمات وبيان اشتراط الجماعة، وأن هذه الجماعة يلزم لها عدد معين، وأنها تشترط أن تكون في دار إقامة، لذا لا تجب على مسافر، وأنه لا يلزم لها المسجد بل يلزم لها الجامع، وأنه لم يرد عن أحد من العلماء أنه أفتى بصحة صلاة البيوت أو إقامتها في البيوت واختلفوا حتى في ذلك، لما لم يرد ذلك دل على بيت القصيد، وهو ماذا؟ بطلان صلاة الجمعة في البيوت، وأنه لا يصح الاستدلال بالعدد وعدم اشتراط المسجد على صحة الجماعة في البيوت بعدد الجماعة وأن البيت ليس مسجدا، فيوافقون في الظاهر قول من لم يشترط عددا إلا الجماعة وقول من لا يشترط المسجد زعمه. فالجماعة فالجمعة في البيوت تبطل، إذ ليست البيوت محلا للجمعة، وأن من قام به عذر سواء كان العذر خاصا في مريض أو غير ذلك، أو كان العذر عاما يعم الجماعة، أنه لا يجوز أداؤها في البيت، بل على من قام به عذر عام أو خاص أن يصلي في البيت أربعا ظهرا. وهذا بيت القصيد، وإليكم الدليل. تبطل الجمعة في البيوت وذلك الأدلة. أولا، لعدم الأدلة على صلاتها في البيوت البتة ولو مع الأعذار، وعدم وجود الدليل على صحة هذا والمجيء بهذا ولو مع الأعذار، لوجود الأعذار التي منعت من أداء صلاة الجمعة في بعض الأحيان لأصحاب الأعذار، وعدم تكليفهم بأدائها جمعة في البيوت، فدل هذا على بطلان هذه الصلاة. وثانيا، لوجود الأدلة على عدم جواز صلاتها في البيوت وإيجاب ذلك على الناس عند الأعذار، يعني عدم وجود الأدلة على إيجاب ذلك على الناس عند الأعذار أي الصلاة في البيوت، وهي أدلة من القرآن والسنة والإجماع على بطلان الصلاة، من القرآن والسنة والإجماع. يبقى الدليل الأول عدم وجود الأدلة على الإباحة والجواز. الدليل الثاني وجود الأدلة على بطلانها إذا أديت في البيوت، وهي من القرآن والسنة والإجماع، وعلى رأس هؤلاء في الإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تريد بعد ذلك؟ هذا الإجمال، إليكم التفصيل. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فعندنا نداء يلزم وسعي يجب، عندنا نداء يلزم للإجابة وسعي يجب بموجب النداء. وعدم وجود النداء لها عند العذر أي الإتيان بها، وإنما يقال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم كما عند المطر، أو عدم انعقادها كلية لا يوجب سعيا وعليه فيسقط وجوبها على أهل الأعذار ومن أوجبها مع عدم النداء لها، فضلا عن النداء بصلوا في بيوتكم، فضلا عن النداء بصلوا في بيوتكم وعدم وجود الأمر بصلاة الجمعة في البيوت، وإنما صلوا في بيوتكم صلاة الظهر لا صلاة الجمعة لاتفاق الأئمة على أن ليس المراد صلاة الجمعة في البيوت، وإنما يصلونها أربعا. حتى ابن حزم يرى أنه إذا لم يصلي أصحاب الأعذار، وهذا سأتي بتفصيل لكلام ابن حزم لأن البعض قد زل بكلامه، إذا كان الإنسان معذورا صلاها أربعة. يعني حتى ابن حزم الذي عنده شذوذ في كتاب الجمعة لم يجد شذوذا عنده في أدائها في البيوت، فمن أين أخذ؟ لا ابن حزم ولا شوكاني ولا صديق حسن خان ولا داود الظاهري، داود الظاهري قال بصلاتها فذا ولكن لم يقل في البيت، فيتبين أنه لم يقل بهذا أحد من جماعة المسلمين المنتسبين للإسلام. ولابن حزم كلام سأقرأه، أنه لو جاء رجلان وقد صلى الإمام الجمعة في المسجد فإنهما يصليان جمعة لكن في المسجد، وهذا قول شاذ من شذوذاته لكن في المسجد. وله قول سأذكره، أنه لو لم يحضر في المسجد إلا الرجل المعذور، إذا حضر وجبت عليه، المريض إذا حضر جمعة وجبت عليه ومعه زوجه، فإذا صلى بزوجته صحت، لكن ما قال في البيوت. كل يشترط المحل الذي تقام فيه الجمعة، فمن أين أتيتم وتجرأتم؟ والعجيب أنكم تقولون قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال ابن حزم، قال الشوكاني، قال ابن تيمية. العجيب هذا، والمطالبة موجودة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في مسألة عنوانها صلاة الجمعة في البيوت. ومن أوجبها مع عدم النداء لها فقد أوجب على الناس ما لم يوجبه الله في كتابه ولا النبي في سنته، فأين وجوب السعي إليها من الله مع عدم النداء؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة أي اقصدوا فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع فاسعوا يعني اركضوا، وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: إذا نودي للصلاة وذلك هو النداء، ينادى بالدعاء إلى صلاة الجمعة وليست البيوت، دعاء إلى صلاة الجمعة. ولهذا أهل البيوت ولو صلوا الجماعة فإنهم يقيمون لها ولا يؤذنون، لأن الأذان في البلدة، فإذا أذن في البلدة فلا يؤذنون له. فأي نداء سيجب؟ نداء البيت الفلاني أو البيت العلاني، نداء الشقة الفلانية أو الشقة اللي بجوارها، أو كان الدور فيه أربع شقق، أي نداء؟ لكن فيه أربع شقق أي نداء؟ وذلك يقول ابن جرير: وذلك هو النداء ينادى بالدعاء إلى صلاة الجمعة عند قعود الإمام على المنبر للخطبة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الثامنة، المسألة الثامنة، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء. النداء من ماذا؟ من محلها الشرعي، من المسجد الجامع أو غيره من المجامع. إذا نودي يا أهل البيوت يا أهل الطرقات، إذا نودي للصلاة واجب عليكم الإجابة، على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء. معناه إذا لم ينادى إليها تعطلت مسجد المسلمين لعلة من العلل، فإنه لا تجب الجمعة على أهل البيوت. لماذا؟ لأنه ليس لها نداء، والبيوت ليست محلا للنداء إلى الجمعة. أقول كلام واضح من أوضح ما يكون. قال دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت، يبقى نداء بعد دخول الوقت. هذا من القرآن. ثانيا، أما من السنة النبوية، فقد بواب البخاري في صحيحه باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، له رخصة إذا وجد عذر كمطر ونحوه. وقال رحمه الله وساق بسنده، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، في يوم جمعة صلوا في بيوتكم. قال ابن عباس لما رأى استنكار الناس: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمعة صلوا في بيوتكم، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ صلاة الظهر باتفاق، ما قال أحد صلاة الجمعة. ثم قال ابن عباس: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحط، لأنني إذا ناديت حي على الصلاة لزمكم الإتيان. علق ابن حجر رحمه الله تعالى على حديث ابن عباس، فكان من ذلك قوله: وهو مناسب لما ترجم له، أي البخاري، وبه قال الجمهور، ومنه من فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر، وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز، أي يرد على الإمام مالك. والإمام مالك إذ لا يرى، انتبهوا، إذ لا يرى المطر يرى غيره من المرض، لكن كعذر مطر، ولعل النص لم يبلغ في ذلك، أو يكون قد بلغ وتأوله، لكن كما قال ابن حجر وحديث ابن عباس يدل على الجواز، يعني على الرخصة. وقال أيضا الحافظ ابن حجر: والمراد بقوله إن الجمعة عزمة، أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم، لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. وما العزيمة؟ الإتيان إلى الجمعة. وما الرخصة؟ الصلاة في البيوت. جمعة لم يقل بها أحد، إنما الظهر أربعا، ولو كان كذلك أي الجمعة تكون في البيوت عند العذر لقال صلوا في بيوتكم الجمعة، فلما لم يرد لا القول في الأمر بذلك ولا عمل المسلمين دل على أن الجمعة ليست في البيوت، وعلى أن البيوت ليست محلا للجمعة. بوب كذلك أتم الكلام على حديث ابن عباس رحمه الله بعد كلام ابن حجر. قال النووي رحمه الله في الشرح صحيح لصحيح مسلم على حديث ابن عباس: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة، على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإذا وجد ما هو أشد من المطر، وجد المرض الخاص عند الشخص، فكيف بالوباء العام الذي سبب انتشاره الاجتماع؟ فأيهما يقدم؟ ما كان من الضرورات الخمس والحفاظ على النفس، أو ما كان من وجوب الجماعة في الجمعة في الجوامع التي تسقط هي وغيرها من الجماعات بأدنى الأعذار التي اعتبرها الشارع؟ وأعذار التخلف عن الجمعة والجماعة كثيرة، حتى إن من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا، ولا فرق بين جمعة وجماعة، لأنه يتأذى به الملائكة والناس. فإذا رخص الإنسان أن يصلي في بيته ولا يشهد جمعة ولا جماعة مع وجود ما يؤذي به الناس وما أقل الإيذاء بالرائحة، فكيف بالإيذاء بالوباء الذي أقلق مضاجع العالم، والذي نقرأ الإحصائيات يوميا بالموت، وأن السبب الأعظم في المحترزات الذي أخذته حكومات جميع العالم منع الاجتماع. فهل الشرع يأتي بهذا، بهلكة النفس من أجل إقامة جماعة الجمعة؟ لقد أباحت للحفاظ على النفس النطق بالكفر، النطق بالكفر، فكيف بأداء الصلاة في البيت ظهرا؟ النطق بالكفر عند الإكراه حفاظا على النفس، ولو لم تكن نفس مراعاة لما جاز هذا الأمر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكيف بدونه؟ قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعند مالك رحمه الله خلافه في المطر لا في مجمل الأعذار، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله كلاما طويلا في الفتح، ثم علق قائلا على حديث ابن عباس، وقد ورد التصريح بأن ذلك كان يوم جمعة في رواية أخرى، فخرج مسلم ذكر الجمعة في هذا الحديث من طريق شعبة عن عبد الحميد قال البيهقي، ورواه أيضا معمر عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث، وذكره أيضا وهيب عن أيوب عن عبد الله بن الحارث. والظاهر أن المراد أن الجمعة فرض، فرض عين حتم لا رخصة لأحد في تركه، أن الجمعة فرض عين حتم لا رخصة لأحد في تركه إلا بإذن الإمام للناس بالتخلف في الأذان، إلا بإذن الإمام للناس بالتخلف في الأذان. ولهذا فرق، انتبهوا لهذه الفائدة، بين عدم اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة وبين منع الإمام لإقامتها، كما سيأتي في الرد على الشبهات. إذا كان لعذر من الأعذار فإن الإمام أمر بالنداء: ألا صلوا في بيوتكم؟ فهل يقال سنصلي في الطرقات لأنه يلزم لها إذن الإمام؟ من الذي فهم هذا الفهم؟ الصحابة فهموا أن يمكثوا في البيوت ولا يأتون اتباعا للرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال ابن رجب: لا رخصة لأحد في تركه إلا بإذن الإمام للناس بالتخلف في الأذان، فإن الأذان الذي بين يدي الإمام هو الموجب للسعي لها. ما الذي يوجب السعي؟ الأذان الذي بين يدي الإمام ولا الذي في البيوت. إذا نودي، إذا لم ينادى أو نودي بأن صلوا في بيوتكم لا يجب السعي، وإذا لم يجب السعي لا يجب الإقامة لها في البيوت. فلذلك احتاج أن يرخص للناس فيه بالتخلف، وقد ذكر فيما تقدم عن أحمد أنه قال إذا قال المؤذن في أذانه صلوا في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يفرق بين جمعة وغيرها، وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحر بما فيه كفاية والله أعلم. هذا كلام من؟ كلام الحافظ ابن رجب. إذن هذا فهم العلماء لحديث ابن عباس. فكيف لا ترخص للناس بصلاة الظهر في البيوت؟ والحديث نص في الباب في الجمعة صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وقد بوب ابن المنذر رحمه الله في الأوسط أبوابا، أختصر ذكر العناوين فقط ولا أذكر ما تحتها لأنها واضحة. قال ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا، وبوب بابا آخر ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر، أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر. وكما قلنا أعذار كثيرة ورد الشارع بها، ليس المطر فقط، كما قلنا من أكل ثوما أو بصلا. كذلك في الأعمى الذي لا يجد من يقوده، كذلك في المريض، كذلك على المسافر، كذلك كذلك إلى غير ذلك من الأعذار التي وردت بها الأدلة. فكيف لا يجوز هذا مع وجود أعظم الأمراض في وقتنا وهو الوباء القائم على الانتشار، وقد جاءت أدلة الشرع بالتحرز منه، فليس التحرز منه أمرا يرجع فيه إلى مسألة أن ولي الأمر إذا أمر بذلك هل يدخل في الطاعة أو في المعصية ويكون هذا من باب المعصية ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا، بل هو أمر من الشارع. لا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض، فر من المجذوم في الراكة من الأسد، إذا سمعتم عن طعن بأرض فلا تدخلوا، كل هذا في المحترزات الدالة على عدم الاختلاط وعدم التجمع حتى لا يؤذي هذا ذاك. والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، وهم أنفسهم الذين أفتوا بهذا هم الذين قالوا مؤخرا بأننا نصلي في البيوت ونطرق المساجد. فعلى ما لم تقولوا بالصلاة في البيوت بما قال به العلماء في الجماعة وفي الفروض لا في الجمعة، فمن سلفكم قل هتغرنكم إن كنتم صادقين. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقد رأت الأمة من الصحابة، ونقل الصحابة للتابعين، ونقل التابعون عن الصحابة، وتابعوا التابعين عن التابعين أن النبي لم يصلي الجمعة في البيت ولا أحد من الصحابة. فدل هذا على أن بيان النبي العملي لقول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لدليل إيجاب لهذه الآية، لأن أفعال إن كانت بيانا لمجمل واجب فهي واجبة ليس مطلق الأفعال. أما الإجماع هذه أهم نقطة، هذه خلاصة البحث. وأما الإجماع فخذه، الإجماع ثبت بصوره كلها، وهي: واحد، الإجماع العملي. اثنان، الإجماع القولي وعلى رسم الصحابة. ثلاثة، الإجماع على أن أصحاب الأعذار يصلون أربعا، يصلون ظهرا. إذن هذه ثلاثة. الرابع، الإجماع على أن أهل السجون لا يصلون الجمعة مع أنهم يمتنع خروجهم إلى المساجد، فكيف نوجبها على أهل البيوت إذا امتنعت المساجد؟ فكيف نوجبها على أهل البيوت إذا امتنعت المساجد؟ فسواء منعت مع إقامة الجمعة في البلد أو لم تقم الجمعة في البلد، فإنه لا تجب عليك صلاة الجمعة في البيوت. إذن الإجماع من أربعة أوجه. الوجه الأول، الإجماع العملي. فالإجماع العملي على عدم صلاتها في البيوت البتة، وأنه لم يرد أن الأمة صلت في عصر من العصور الجمعة في البيوت، مع أنه وجد في أزمنة الطواعين أزمان كانوا لا يجدون أحدا يصلي في المساجد، فربما خلت المساجد ولم يرد أنهم صلوا الجمعة في البيوت في هذه الأونة لوجود الوباء والطاعون، ولعدم النقل عن أحد من الأمة بذلك أنها تصلى في البيوت، فعدم النقل عنهم في صحة الصلاة في البيوت، وعمل المسلمين في عهد النبي والصحابة وفي سائر العصور على عدم إقامتها في البيوت إجماع على أن البيوت ليست محلا لأداء صلاة الجمعة، وإذا لم تكن محلا كانت صلاة الجمعة في البيوت باطلة. الإجماع العملي، عمل المسلمين، وهو أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، عمل المسلمين قاطبة مع بحث الأعذار ومع وجود الأعذار ومع وجود المقتضي، إلا أنه لم ينقل عن أحد القول بصلاتها في البيوت، فدل هذا على أن الأمة مجمعة على أن البيوت ليست محلا لأداء صلاة الجمعة. عمليا وعلميا، ومن كان عنده دليل فليبرزه. هذا صيغة الإجماع الأول، الإجماع العملي على صلاة في البيوت، وأنه لم يرد عن أحد من الأمة تجويز ذلك، فدل ذلك على اعتبار أن محلها الجوامع أو المجامع وأنه لا تصح في البيوت. طيب، الصيغة الثانية للإجماع، الإجماع القولي من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنها لا تكون إلا في المساجد والمجامع، لا تكون في البيوت، وهو ما عليه وما نطق به بعض الصحابة، ولا يعلم له مخالف. دليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وذكره رحمه الله تعالى في مصنفه تحت باب الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة. الرحبة هي الساحة، والسدة يعني الباب، يعني خارج المسجد. فساق بسنديه عن قيس بن عباد وعن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال عن أبي هريرة: من لم يصلي في المسجد فلا صلاة له، من لم يصلي في المسجد فلا صلاة له. نص. فإن قال قائل هذا عند الاختيار، لكن عند الإضطرار يصح، نقول وما الدليل؟ عند الإضطرار يصح. وساق بسندي عن أبي هريرة أنه أتى على رجال جلوس في الرحبة، في الساح، والجمعة في المسجد، فقال: ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد. فإن قال كما قلت هذا عند الاختيار وجود الجمعة، لا عند الاضطرار إذا لم توجد الجمعة، نقول وما الدليل؟ أنه عند الاضطرار لا تقام في المسجد ولا في مجامع الناس. لكن عندنا دليل أنه لا بد من إقامتها في المسجد أو في المجمع، وأن المسجد إذا ضاق جاز إقامتها في الرحبة إذا كانت الصفوف متصلة، ولا يجوز ذلك، وهذا الاستثناء الوحيد الذي ورد بأنها لا تقام في المسجد إن كان الجمعة مقامة في المسجد أو في مجامع الناس. يدل على ذلك ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: وساق بسندي عن الحسن: لا بأس بالصلاة يوم الجمعة في الرحبة، وإن كان يقدر أن يدخل فلا صلاة له. كان يقدر أن يدخل فلا صلاة له، لكن يصح في الرحبة إذا كانت الصفوف متصلة، فكيف بالبيوت؟ إذن هذا مذهب أبي هريرة ولا يعلم له مخالف، وهذه مذاهب التابعين كالحسن وغيره، بل أقول إن ابن حزم يشترط ذلك ويلزم به أيضا، فإنه قال ابن حزم: فإن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب، الذين ينقلون عن ابن حزم، فإذا ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت. الله أكبر، في الدور والبيوت والدكاكين كمان، والدكاكين المتصلة بالصفوف، في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد. وذكر أثر أبي هريرة: لا جمعة لمن صلى في الرحبة. وأثر أبي بكر أنه رأى قوم يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة فقال: لا جمعة لهم. قلت: لما؟ قال: لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون. قال أبو محمد يعني ابن حزم معلقا على هذا: هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل. هذا يقول ابن حزم: هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف. ولو كان ابن حزم يرى صحة أدائها في البيوت عند الضرورة والحاجة لقال: لا يلزم هذا، فإنها تقام عند الضرورة في البيوت فلا حاجة لمسجد واشتراط، إنما أباح ما كان خارج المسجد بشرط اتصال الصفوف. إذن هذا المنقول عن الصحابة ولا يعلم مخالف أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، يعني إذا جمعوا في المسجد. طيب، يبقى هذا السياق الثاني للإجماع. السياق الثالث في الإجماع أنهم مجمعون على أن من فاتته الجمعة بعذر صلى أربعة، ولم يقل أحد صلى ركعتين. نقل ذلك الإجماع جماعة منهم ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعة، على أن من فاتته الجمعة، أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعة، لا أن يصلي في البيت، لم يقل أحد من أهل العلم. وقال أيضا بعضهم الإجماع منعقد على أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة لم يصلوا إلا أربعة، يا جمعة مع الإمام يخطب فيها يا إما نصلي أربعة. يبقى الإجماع القولي للأمة وعلى رأسهم الصحابة أن الجمعة لا تكون إلا في الجوامع أو في المجامع، وأن من فاتته الجمعة لعذر فإنه يصليها أربعة. فإن قال قائل هذه إذا كانت الجمعة مقامة في البلدان، أما إذا لم تقم تجب عليهم في البيوت، نقول وما الدليل الذي نخرج به عن هذا الإجماع؟ السياق الرابع للإجماع، الحمد لله أقول لكم فضل من الله المسألة أدلتها كثيرة جدا، ولكن كان أمر يحتاج إلى عرض ذلك على إخواننا بهذا التأصيل وهذا التفنيد وتلك الرؤوس التي تحطم ما كان في رؤوس بعض من أفتى بهذا دون رجوع إلى كلام أهل العلم، وإنما رجع إلى فهم واستنباط. السياق الرابع في الإجماع ما ذكره العلماء في الصلاة في السجود، فقد ذكر عبد الرزاق في المصنف ذكر أبي شيبة في المصنف بابا في أهل السجود، في أهل السجود يعني هل يصلون الجمعة أم لا، وساق بسنده عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس على أهل السجون جمعة، وهذا لا ينقل غيره عن أهل العلم. فإن قال قائل ما دل عن أنه لا ينقل غيره عن أهل العلم قلنا خذ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه أربعون ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه أربعون، أربعون فكيف تقام في البيوت التي فيها أربعة كما سننقل من فتاوى القوم، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء، ومن كان عنده خلاف فليأتي به. فهذا الدليل الثالث من أدلة بطلان صلاة الجمعة وهو الإجماع. إذن قدمنا على بطلان صلاة الجمعة في البيوت ولو مع الأعذار ولو مع عدم إقامتها مطلقا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة، والإجماع على أربعة أنحاء: إجماع عملي، وإجماع قولي عن الصحابة والتابعين بأنها لا تصلى إلا في الجوامع والإجماع على أن من فاتته الجمعة بعذر صلاها أربعا، والإجماع على أن أهل السجون لا يصلون جماعة جمعة ولو كانوا أربعين. والمقصود في العنابر والمحلات الخاصة. وإذا لو كان لهم مسجد جامع داخل السجن صلى فيه الجمعة وجمعوا الناس لا بأس، هذا يخرج عن صورتنا. لكن المراد الصلاة في محلتهم التي تساوي البيوت. هذا الإجماع من أربعة أنحاء، فكيف تنسبون هذا القول لجماعة من أهل العلم؟ وأقول نسبوا ذلك لشوكاني، لابن حزم، لابن تيمية، لأبي حنيفة، بل نسبوه لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرد على الشبهات. أظن بعد هذا العرض المختصر في هذه المسألة السادسة لا يكون هناك قول بعد ذلك، ومع ذلك انتظروا باقي المسائل. والله أعلم.